إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقف اليوم مع وفد آخر من الوفود التي جاءت إلى المدينة لمبايعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نتابع في السنة التاسعة من الهجرة التي تعرف في كتب السير بعام الوفود أو بسنة الوفود. هذه السنة عرفت بمجيء عدد كبير من الوفود العربية من القبائل المختلفة إلى المدينة للالتقاء بالرسول عليه الصلاة والسلام ورؤيته ومبايعته على الإسلام، والعودة إلى القبيلة، ليعود هذا الوفد إلى قبيلته داعيا إلى الله، مبلغا رسالة الإسلام، نائبا عن قومه في لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقف اليوم مع وفد يعرف بوفد بني فزارة. وفد بني فزارة، هذا الوفد جاء فيه 14 رجلا، يعني ما يزيد على 10 من الرجال، جاءوا إلى المدينة وهم مسلمون، يعني كانت دعوة الإسلام قد بلغتهم، ويعني قد دخلوا الإسلام وجاءوا يعني وهم مسلمون. فجاءوا إلى المدينة وحالة قبيلتهم أنهم كانوا مسنتون، جاءوا على ركاب عجاف، جاءوا مسنتين على ركاب عجاف. مسنتون يعني الجدب والقحط وقلة المطر، وعلى ركاب عجاف يعني ركاب هزيلة من شدة الجوع وشدة عدم وجود الغذاء. جاءوا وهم مسنتون على ركاب عجاف، فسألهم النبي عليه الصلاة لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم عن حالهم، كيف حال بلادكم؟ قالوا يا رسول الله، أجدب بلادنا وهلكت مواشينا وغرث عيالنا، يعني جاع عيالنا، فادع لنا ربك يغيثنا واستشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فلا زال يكررها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال للقائل، لأن يعني بعضهم قال، واحد منهم هو الذي قال هذا المقال، فقال، ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إني أستشفع إلى ربي ولا يشفع، ولا إني أستشفع إلى الله ولا يشفع ولا يستشفع أو يستشفع الله إلى أحد من خلقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سبحان الله، لا إله إلا الله، رب العرش العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر على الرجل يعني هذا التصرف وهذا القول، وليشفع لنا ربك إليك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربكم ليضحك إلى شفقكم وأزلكم وقرب غياثكم. فقال الأعرابي، يا رسول الله، وهل يضحك ربنا؟ قال نعم. قال الأعرابي، لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال كلمات، ثم حفظ من كلامه أنه دعا الله عز وجل واستسقى لهؤلاء القوم، فقال اللهم اسقي بلادك وبهائمتك وبهائمك، اللهم اسقي بلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا آجلا غير أعاجل، نافعا غير ضار، اللهم سقيا عذاب لا سقيا رحمة، ولا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ثم قال اللهم اسقنا وانصرنا على الأعداء. فسق القوم ما عادوا إلى بلدهم إلا وقد نزل المطر. هذه تمام القصة أو كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر أيضا وذكر غيره من كتب السير. نعود للتعليق على هذه القصة. قلنا هذا الوفد جاء، وفد بني فزارة جاءوا، وكانت حالتهم حالة حاجة وحالة جفاف وحالة قحط، باد ذلك ظاهر على دوابهم التي يركبونها. وعندما سألهم رسول الله على تلك الحال سألهم عن حال بلادهم، فبينوا أن البلاد تعيش قحطا وتعيش جفافا، وهلكت المواشي وجاع الأولاد وأجدبت الأرض. فاستغل الرجل المناسبة وقال يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغيثنا، ادعو لنا ربك ليغيثنا واستشفع لنا إلى ربك. ثم قال وليشفع لنا ربك إليك. هذه العبارة التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال سبحان الله ولا زال يكررها مستنكر على الرجل. ثم قال ويحك ما تقول، أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع الله بأحد من خلقه، لا يستشفع الله لأحد من خلقه، يعني لا يطلب من الله أن يشفع إلى أحد من خلقه، إن شأن الله أعظم من ذلك. الرجل لم يعرف هذا الاستنكار من صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الرجل لم يعرف جلال الله عز وجل وعظمته وكبرياءه، وأن الرجل كان جاهلا بحقيقة الألوهية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شأن الله عز وجل أعظم من ذلك، وأن الخلق يشفعون إلى الله، أما الله عز وجل لا يمكن أن يشفع إلى أحد من خلقه، لأنه المتصرف في الكون، المدبر له، المسير له، يفعل في ملكه ما يشاء، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، الخلق يحتاجون إليه، أما هو سبحانه غني عن العالمين، فكيف يستشفع بالله إلى خلقه وإلى عباده، حتى ولو كان نبيا عظيما ورسولا كريما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن مقابر الربوبية والألوهية أنكر على هذا الرجل الجاهل الغير العارف بحقيقة الألوهية، وقال له إننا نستشفع إلى الله ولا يستشفع بالله إلى خلقه، يعني أقره على الأولى وأنكر عليه الثانية، بمعنى أن العباد يستشفعون إلى الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع به إلى الله، وذلك لم ينكر عليه على هذه، وإنما أنكر عليه على استشفاع الله إلى الخلق. أما استشفاع الخلق إلى الله فهذا جائز ومشروع، وقد أجمع عليه الصحابة ورضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لأن الاستشفاع معناه التوسل، معناه طلب الدعاء، ولذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستشفعون به وكانوا يتوسل، يعني الاستشفاع يعني طلب الشفاعة، والتوسل يعني طلب قضاء الحاجة من الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. فهذه أيضا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لجميع المؤمنين. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستشفعون به في الدعاء وفي قضاء الحاجة وفي الاستسقاء وما إلى ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يأتي بالغيث وأن يأتي بالمطر وأن يأتي بالخير، فهذا أمر جائز ومشروع. الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل به في حياته هذا أمر جائز، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يكن معروفا عند الصحابة أنهم كانوا يتوسلون به ويستشفعون به، وإنما كانوا يستشفعون بمن كان صالحا من الأحياء. عمر بن الخطاب لما قحط الناس وحصل الجفاف جاء إلى العباس وطلب منه أن يدعو، وقال يا ودع الله تعالى قائلا اللهم إنا كنا نستشفع برسولك إليك أو نتوسل برسولك إليك فتسقنا، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. إذن فالاستشفاع طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل، يعني الشفاعة يعني قريبة من التوسل ومعناها متقارب. إذن الاستشفاع والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كان أمرا جائزا، ولذلك أقر الرجل على ذلك لم ينكر عليه. الاستشفاع به في حياته جائز، أما بعد موته فلم يكن ذلك كما قلنا معروفا، وإنما كان الاستشفاع والتوسل بالصالحين من عباد الله، وهذا ما عرفه التاريخ الإسلامي كله، كانوا يتوسلون ويستشفعون بالأحياء. عمر بن الخطاب استشفع بالعباس كما قلنا، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. كذلك أيضا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في أيام خلافته لما جاء قحط الناس وجاءوا لطلب الغيث، يعني اجتمع الناس فدعا يعني يزيد بن الأسود الجرشي، جاء معاوية وصعد المنبر وقال أين يزيد بن الأسود الجرشي، فدعاه الناس فجاء يتخطى الناس حتى وصل إلى المنبر فأطلعه المنبر وقال قال له ادعو الله، ارفع يديك وادعو الله، ثم قال معاوية اللهم إنا نتوسل إليك بخيرنا يزيد بن الأسود، هذا كان هو خيرهم، يعني كان خير الناس في ذلك العهد، كان من أصلح الناس على الأقل في ذلك الوقت، كانوا يعرفون الصالحين يعني الصالحين منهم. فدعا الرجل فما برحوا المكان وعادوا إلى بيوتهم إلا وقد جاء الغيث وجاء المطر. فهذه مسألة معروفة أنهم كانوا يتوسلون ويستشفعون بالصالحين. أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاءه القيم على أرضه، كان يعني الرباع عليك يقول الناس، كان كله بالأرض الأنس، وأنس رضي الله كان يعني من الأغنياء، فقال له أن قد المنتهى يعني، فخرج أنس رضي الله عنه إلى البرية إلى الأرض فصلى ودعا الله عز وجل، فجاء سحابة وأنزلت المطر على أرضه حتى امتلأ السهريج، ثم وكان ذلك في الصيف، ثم قال لبعض أقاربه انظر إن وصلت، فما وجدوها تجاوزت ضيعته إلا قليلا. وهذا من معجزات من كرامة أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن هذه نقطة مهمة، الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن نسأله أن يشفع لنا إلى الله، هذا كان جائزا في الدنيا، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن من سنة الخلفاء ومن سنة الصحابة ومن سنة التابعين ومن سنة العصور لأئمة السلف الصالح، لم يكن معروفا عندهم أن يستشفعون ويتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، إنما كان ذلك ما قلنا في حياته، أما في بعد الممات فكانوا يستشفعون بالأحياء بدعاء الأحياء. هذا بالنسبة للشفاعة في بطبيعة الحال في الدنيا، صلى الله عليه وسلم يستشفع به في الدنيا في حياته، أما بعد موته إذا أردت أن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تسألها من الله عز وجل، فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، وإنما تقول يا ربي إني أسألك أن تشفع في نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الطريق الصحيح، لأن أن تسأل الشفاعة ممن يملكها، قل لله الشفاعة جميعا، الله تعالى هو الذي يملك الشفاعة، ومن أراد أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يسلك الطريق المستقيم وأن يكون موحدا خالصا، وأن يسأل من الله جل وعلا أن يشفع نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه، إنه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع وله شفاعات عديدة صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى التي انفرد بها ولم يشاركه فيها أحد من الخلق، الشفاعة العظمى التي عجز عنها أو وقف دونها أولو العزم من الرسل. الشفاعة العظمى هي الشفاعة لأهل الموقف، حينما يطول الموقف بالناس في عرصات يوم القيامة والشمس قريبة دنية منهم، والناس على قدر أعمالهم غارقين في أعراقهم في عرقهم في الشمس، فيطول بهم الموقف فيقولون انظروا من وهذا مسلمهم وكافرهم، يعني كلهم يطول به الموقف، فيسأل فيبحثون عن من يشفع إلى الله سبحانه وتعالى، فيذهبون إلى نوح، الحديث الصحيحين يعني، يذهبون إلى نوح عليه السلام يقول اشفع لنا إلى ربك، بل عفوا يذهبون إلى آدم فيقولون له اشفع لنا إلى ربك، فإنت أبو البرية وأنت خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحه إلى آخره، فيقول إن ربي نهاني أن أكل من الشجرة فعصيته، فاسألوا غيري، إن الرب قد غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها أبدا ولن يغضب بعدها مثلها أبدا، فاسألوا غيري. فيذهبون إلى نوح فيقول نوح عليه السلام يسألونه ويتوسلون إليه فيقول إني كانت لي دعوة مستجابة دعوت بها على قومي، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال فدعوت على قومي فذهبوا إلى غيره، فذهبوا إلى إبراهيم فيتعلل بأنه له كذبات، قال إني سقيم إلى آخره، فثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيتوسلون فيقول إني قد عصيت قد قتلت نفسا بغير إذن من ربي، لأن فوكزه موسى فقضى عليه، فذهبوا إلى غيره حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت قوائم العرش فيلهمه الله عز وجل يعني أدعية وتسبيحات بما يثني على الله تعالى ما هو أهله، ثم يقول ارفع رأسك وسل تؤط واشفع تشفع فيشفع فيخفف الله تعالى على الناس فيحاسبهم ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهلنا إلى النار. هذه الشفاعة العظمى اللي قلت أعطيت الشفاعة في خصائصه وأعطيت الشفاعة ولم يعطها ولم تعطى لأحد من الأنبياء قبلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة العظمى وأعطيت الشفاعة. الأمر الشفاعة الأخرى نوع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يعني أخرى هذه خاصة به، أما شفاعات أخرى فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون له، تكون للأنبياء، تكون للمؤمنين، تكون للصالحين إلى آخره. شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول جماعات من أمته بدون حساب، هناك جماعات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة بغير حساب. وهناك أيضا شفاعة أخرى لمن أمر بهم إلى النار، أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيؤمر بهم إلى النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فلا يدخلون النار. وهناك شفاعة أخرى أيضا في ناس أو أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيخرجون من النار. وهناك شفاعة أخرى له صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلون الجنة، وهذا ما يسمونه في القرآن بالأعراف، والأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قال تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون، قال الحسن البصري رحمه الله ما أطمعهم إلا ليدخلهم. شفاعة أخرى له صلى الله عليه وسلم في من دخل الجنة في رفع درجاته فوق من فوق عمله الذي عمل، يعني عمل عملا وبشفاعة من صلى الله عليه وسلم يرفعه الله عز وجل درجات أكثر مما من 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 مما عمل يعني مما كان يعمل، فهذه يعني شفاعة في رفع الدرجات. له شفاعة صلى الله عليه وسلم أيضا في، وهذه خاصة بأبي طالب لأنه شفع صلى الله عليه وسلم بأنه أخف أهل النار عذابا، أبو طالب هو أخف أهل النار عذابا، له نعلان من النار يغلي به دماغه وهذا أخف أهل النار عذابا، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم قال له العباس وغيره قال له يعني أبو طالب يعني وقف معك وضحى من أجلك وكذا، قال إني شفعت له فهو أخف أهل النار لأنه مات على غير الإسلام، ومن مات على غير الإسلام لا يمكن أن يخرج من النار لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام له كما قلنا شفاعات متنوعة متعددة، لكن الخاص به هي الشفاعة في عرصات يوم القيامة، شفاعات في عرصات يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لكل موحد من أمته، كل من مات على التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم كل نبي تعجل دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله، فأحق الناس وأولى الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هو من مات على التوحيد، وهي نائلة إن شاء الله من أحق الناس بأولى الناس بشفاعة من لقي الله يعني خالصا موحدا لا يشرك بالله شيئا، هذا هو أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلى الله عليه وسلم كما قلنا له شفاعة خاصة وشفاعة أخرى هي ليست خاصة به، تكون الأنبياء يشفعون كما قال صلى الله عليه وسلم يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، هؤلاء جميعا يشفعون عند الله تعالى يوم القيامة، وأيضا المؤمنون يشفعون، يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، جاء في الحديث أن المؤمنين يرون إخوانا لهم في النار فيقول يا ربنا أنهم كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا، فيقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيشفع المؤمنون لمن كان بينهم حتى لو كان يعني يفعل الكبائر وكذا فيدخل النار، فيشفع المؤمنون له الذي كان الذين أو الذي كان مصاحبا لهم ومرافقا لهم في عبادة الله تعالى في الصلاة في الصيام في الحج إلى غير ذلك من الأعمال. إذن هناك شفاعات متنوعة ومتعددة. حتى قال صلى الله عليه وسلم يشفع رجل من أمتي، يشفع رجل ليس بنبي، يشفع في مثل في حي مثل ربيعة ومضر، يعني قبيلتان عظيمتان من العرب ربيعة ومضر، يشفع رجل ليس بنبي في حي مثل ربيعة ومضر، يعني في جماعة كثيرة من الناس، هذا ليس بنبي. إذن فالشفاعة يوم القيامة كما قلنا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخاص به هو الشفاعة العظمى لأهل الموقف حينما يطول بهم المقام. أما الشفاعة الأخرى فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لغيره من المؤمنين ومن الصالحين ومن الشهداء، وإن الشهيد يشفع في يعني في 70 إنسان من أقاربه كما صح في الحديث إلى آخره. إذن هذه الشفاعات التي خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، وهذه الشفاعات التي أعطاها الله للنبي وللمؤمنين والأنبياء هي دائما بيد الله تعالى، هو الله تعالى هو. ولذلك في القرآن إذا رجعنا إلى القرآن نجد أن القرآن تحدث عن الشفاعة مرة منفية ومرة مثبتة، تحدث عن القرآن عن الشفاعة مرة نفاها ومرة أثبتها. فالقرآن نفى الشفاعة، تجد هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الآية تدل على أنه ما كاينش شفاعة ولا شفاعة. واتقوا يوما نجزي نفسي عن نفسي ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة. هذه الآية تدل على أنه ليست هناك شفاعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن في القرآن الكريم هناك آيات تنفي الشفاعة، أن ما كاينش شفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا لا يقبل منها شفاعة، لا شفاعة. إذن الشفاعة في هذه الآيات منفية. هذه الشفاعات المنفية هي في حق المشركين والكفار وليست في حق المؤمنين. هناك شفاعات أخرى مثبتة، هناك شفاعات في آيات القرآن الكريم مثبتة، آيات قرآنية تدل على أن الشفاعة حاصلة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، أن يأذن الله. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. إذن آيات تنفي الشفاعة كما قلنا هذه خاصة بالمشرك والكافر، وآيات تثبت الشفاعة بشرطين، أحدهما أن يكون بإذن الله الله تعالى، لأنه في إذا رجعنا إلى سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبعدها مباشرة يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هناك شفاعة ولكنها بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي آية أخرى أيضا تدل على أن إذن أن هناك شفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون الله عز وجل قد رضي عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يشفعون إلا وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن هذه الآية جمعت بين الأمرين بين الشرطين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عمن عن المشفوع له. ولا يرضى الله عز وجل إلا من لقيه موحدا. إذن فقلنا بأن الشفاعة المثبتة في القرآن هي لأهل التوحيد لمن لقي الله موحدا، لكن بشرط أن يأذن الله سبحانه وتعالى، أن يأذن لمن؟ للشافع أن يشفع، يقول اشفع لفلان أن يأذن للشافع. الأمر الثاني أن يرضى عن المشفوع له، أن يكون الله راضيا عنه، ولا يرضى الله تعالى إلا على الموحد. هذه هي حقيقة من حقائق القرآن، لأن لا يمكن الإنسان إذا أراد الإنسان أن يأخذ حقيقة قرآنية أو أن يعرف حقيقة قرآنية فعليه أن يرجع إلى القرآن كله. كم من الناس ضلوا ونفغوا الشفاعة باعتبار الآيات التي نفتها، وكم من الناس ضلوا فأثبتوا الشفاعة على الإطلاق، بينما كما قلنا آية منفية هي خاصة بالمشركين والكافرين، والآية المثبتة هي لا تسأل من الشافع وإنما تسأل من الله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، الله تعالى هو الذي تسأل منه الشفاعة، ولا يشفع سبحانه ولا يقبل الشفاعة إلا لمن ارتضى، ولا يقبل شفاعة الشافعين إلا من رضي الله عز وجل عن المشفوع له وأذن للشافع أن يشفع. إذن الخلاصة القول في الشفاعة أن الشفاعة في الدنيا هي من أهل الصلاح، من أهل الخير الذين يدعون الله تعالى، في الآخرة هي تكون أيضا لأهل الخير والأهل الصلاح، ولكن بعد أن يأذن الله وبعد أن يرضى عن المشفوع له، وهو الذي يلقى الله عز وجل موحدا. وهذا يدل على عظمة التوحيد. إذن إذا رجعنا إلى أصل القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الرجل إن نشفع بك إلى الله أقره على ذلك، نشفع بك إلى الله أي نتوسل بك إلى الله أن تدعو لنا وأن تطلب لنا الغيث، فأقر على ذلك. لكن حينما قال نستشفع وليشفع لنا ربك إليك، هذا الذي رفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من التسبيح وأنكر على الرجل لأنه لم يعرف مقام الربوبية، فرجل جاهل يعني، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ وبين له أن الله عز وجل هو أجل وأعظم من ذلك، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله، وليس لأحد من خلقه شيء في تصرف في هذا الكون كما يظن بعض الجهلة أن الكون هذا هو بيد الله وحده لا يشاركه فيه أحد، وهذا هو التوحيد. فمن اعتقد أن هناك غير الله له مشاركة في هذا الكون وله تسير لهذا الكون وله يعني أمر في وله تأثير في هذا الكون فهو ليس موحدا أبدا، وإنما هو أشرك بالله عز وجل. التوحيد الخالص هو أن الإله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، أن هناك إله، هناك خالق وهناك مخلوق، هناك خالق وهناك مخلوق، الله وحده هو الخالق والمخلوقات هم عبيد الله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم كيف يشاء، يفضل بعضهم على بعض ويرفع بعضهم درجات، أقربهم إليه سبحانه وتعالى أتقاهم له جل وعلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم لا يضحك من شفقكم وأزلكم وقرب غياثكم. الناس سألوا الدعاء، سألوا الاستشفاء، طلبوا الغيث، قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم لا يضحك من شفقكم يعني من خوفكم وأزلكم يعني ضعفكم وحاجتكم وقرب غياثكم يعني قرب الغيث يعني الغيث آت وقرب الفرج. فقال الرجل الأعرابي وهل يضحك ربنا عز وجل؟ قال نعم. قال الأعرابي ولن نعدم من رب يضحك خيرا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول الأعرابي. قال إذن هذه أصاب فيها لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم خيرا من رب يضحك، إذا كان الرب يضحك فلن نعدم منه خيرا، فإن الخير سيأتينا من قبله ومن عنده سبحانه وتعالى، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لمقولة الأعرابي. إن الله عز وجل يضحك، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى التي نؤمن بها ولا نكيفها ولا نكل حقيقتها إليه سبحانه وتعالى. فهذه من صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها ونقرها ولا يعني نؤولها ولا نعطلها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لرغبة هؤلاء القوم المحتاجين وطلبهم الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم، قام صلى الله عليه وسلم يستشفع لهم إلى الله ويتوسل إليه، فصعد المنبر وقال كلاما ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم استسقى لهم، طلب السقيا، طلب الغيث، فقال اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأسقي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا آجلا غير عاجل, عاجلا غير آجل, يعني في الأحال وليس في المآل, عاجلا غير آجل, نافعا غير ضار, أن يكون نافع وليس ضار. اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نحو ذلك. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء, هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام, فاستسقى لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة وقد تكررت عنه هذه الحالة مسألة الاستسقاء, صلى الله عليه وسلم تكررت عنه حالة الاستسقاء وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى في مواطن متعددة وبطرق مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة استسقى الله تعالى بالدعاء في خطبة الجمعة, جاءه رجل في النساء يخطب, ودخل رجل من باب المسجد قال رسول الله هلكت المواشي وأجدبت الأرض ووضع الناس وبوا إلى آخره, فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه, اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فأسبوع ديال المطر من حتى الجمعة المقبلة جاء الرجل نفسه ووقف في الباب وقال يا رسول الله هلكت المواشي وقطعت السبل وكذا بكثرة الأمطار, فاسأل الله أن يرفعها عنا. قال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا, اللهم على رؤوس الأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, لأن الغيث رحمة. صلى الله عليه وسلم دعا الله لا يرفعه بالمرة وإنما أن يكون في المنابت ديال الشجر ورؤوس الجبال التي يعني تختزن المياه وما إلى ذلك. اللهم ارسل الأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم, إذن هذا استسقاء. ومرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستسقاء فوعدهم الخروج إلى المصلى في المكان الذي يصلون فيه العيدين وما إلى ذلك, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج خاشعا متذللا متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه, فجمع الناس وصعد المنبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك استقبل وخطب الناس وذكرهم بالله والدار الآخرة, ثم استقبل القبلة واستدبر الناس ودعا دعاء طويلا واستغاث, ثم بعدما حول رداءه وجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين وما كان الباطن أعلى وما كان الأعلى, وهذه الطريقة المعروفة لكي يستعملوها في البلاد, يعني لكي يقولوا صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يعني الاستسقاء ليس محصورا في الصلاة فقط بل يكون بالدعاء بدون صلاة. صلى الله عليه وسلم كما قلنا استسقى بهذه الطريقة بالصلاة, فخرج إلى الناس وصلى وغير ثيابه, يقول العلماء هذا تفاؤل بأن يغير الله عز وجل الأحوال لقلب الثياب, أن يقلب الله الحال حالة الجفاف والقحط وقلة المؤن, فيغير الله الحال إلى حالة رخاء ورغد ومطر وغيث ورحمة. هذه يعني التفاؤل, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل, تغيير اللباس كان يعني وسيلة إلى أو طلب تغيير الحال. فهذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك بعدما يعني خطب ودعا وصلى بهم ركعتين كما تصلى في العيد كصلاة العيد, هذه طريقة معروفة في صلاة الاستسقاء, وجود صلاة الاستسقاء. الحالة الأخرى اللي قلنا عن قريب كان في الدعاء يوم الجمعة. حالة ثالثة هي هذه اللي تكلمنا على مع وفد بني فزارة, لم يكن هناك لا صلاة ولا إنما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ودعا الله تعالى واستسقى لهم بدون أن يصلي, يقول ابن القيم لم يحفظ عنه صلاة في هذا الموطن يعني ما صلاش, فهذا جائز, يعني جائز أن نصلي وجائز أن نجتمع وأن ندعو بدون أن نصلي, هذا كله جائز في صلاة الاستسقاء. وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في المسجد فطلب الناس السقيا فاستسقى الله تعالى وطلب السقيا فجاء الغيث. وفي كل هذه المرات, وكان أيضا مرة في الغزو وقالوا يا وقل عندهم الماء أو كاد أن ينعدم عندهم الماء, وقالوا ألا دعوت لنا ربك أن يغيثنا, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما دعا موسى ربه وانفجر فضرب الحجر فانبجست وانفجرت من 12 عين, قال أو قالوها؟ قالوا نعم. قالوا لماذا لا يستسقي لنا كما استسقى موسى ربه؟ قال أو قالوها؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى فجاء السحابة فأنزلت المطر فشرب الناس وملأوا الأوعية سبحان الله وأغاثهم الله سبحانه وتعالى. في كل مرة يستسقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا ويسقيه, ما فيه مرة حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء أو دعا الله تعالى وما جاش المطر, في كل المرات كان يأتي المطر. بل هذا ليس محصورا على النبي صلى الله عليه وسلم, حتى في العصور ديال الصالحين احنا قلنا عن قريب ما فعله عمر مع العباس جاء الغيث. معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي جاء الغيث. في الشام أيضا الواحد بلال بن سعد، بلال ابن سعد ابن أبي وقاص ابن صحابي، كان الجفاف القحط طلبوا منه أن يستغيث الله تعالى وأن استشفعوا به إلى الله تعالى، فجاء وقال أنتم مقرون بمخالفتكم لأمر الله؟ قالوا نعم اللهم إننا مقرون قد عصينا. ثم دعا الله تعالى قال اللهم إنك قلت وقولك الحق ما على المحسنين من سبيل وإن هؤلاء قد أقروا بمعاصيهم لك فارحم فأغثنا. فما رجعوا إلى بيتهم إلا وجاء المطر. في كل الأحوال كجي المطر يعني، ولكن بشرط أن يكون يعترف الإنسان بذنبه، أن يولذلك العلماء يقول لابد أن يجدد التوبة وأن يتصدق على الفقراء والمساكن وأن يصوم 3 أيام قبل ذلك. كالمرة أنه قرأ في كتب التاريخ أن واحد من القضاة وقال وغالب في عصر في العصور المفضلة كان القضاة من الصالحين، طلبوا من قاض أن يسكن. كم من مرة قرأت أن القضاة كانوا هم الذين يصلون بالناس صلاة الاستسقاء وهم الذين يتقدمون لأن كانوا ناس صالحين. أما الآن في عصرنا فانقلبت الأوضاع، قل أن تجد قاضيا يعني سبحان الله، أصبح الإنسان على كل حال. فجاء قاضي جاء له طلبوا من قاض أن يستسقي، قال لهم كيف حالة السلطان يعني السلطان شكي يعمل؟ قال لهم أتوني بأخباره قبل أن نصلي صلاة الاستسقاء. فذهبوا إليه فوجدوه خاشعا باكيا ضارعا، السلطان نفسه يدعو الله تعالى خاشعا. فعادوا إليه قال نهجناه خاشعا خاضعا متذللا. قال إذا خشع سلطان الأرض رحم سلطان السماء. إذا خشع سلطان الأرض جبار، قال عفوا، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. فصلى بهم فجاء المطر في ذلك اليوم. في كل الأحوال دائما الله تعالى يرحم عباده، يرحم عباده المؤمنين. فالله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. لما جاء الرجل إلى عمر قال إن الناس قد قنطوا، قال أبشر أبشر بالغيث، لأن الآية تقول إذا قنطوا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذا قنط الناس جاء الغيث وجاء الفرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي الله تعالى فيسقيه، وهذه من يعني من معجزاته ومن كرامة ربه عليه سبحانه وتعالى وعلى الناس، والناس يرون ذلك ويشاهدون بأعينهم. مرة استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، فقال أبو لبابة صحابي يا رسول الله إن التمر في المرباد، يعني تستسقي الله تعالى وتمر في المرباد. المرباد شنو اسمه المرباد؟ النادر، القاعة اللي كتكون يجفف فيها التمر ويجف فيها ويجمع فيها الحصاد، ايش كيسموها؟ ايش كيسموها؟ نعم خزين، الخزين ايوه. كل واحد شنو كيسميها؟ انا كنسموها النوادر، النادر او النادر يعني المرباد. نعم نعم. قالوا التمر في المرباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن نسقي الله، إن نستسقي الله تعالى حتى يقوم أبو لبابة بغلق ثعلب مرباده بإزاره بردائه. نستسقي الله تعالى حتى يقوم أبو لبابة عاريا بغلق ثعلب مرباده بردائه. فأمطرت السماء ولم تتوقف حتى قال الناس لا تتوقف لأبي لبابة، لا تتوقف المطر حتى تفعل ما قال صلى الله عليه وسلم، فتذهب إلى مربادك فتغلق الثعلب. هو الثعلب، ثعلب المرباد هو ذلك تقبل لك يجري من الماء، هذا ثعلب المرباد. في الثعلب هو المعروف يعني الله، أن ثعلب المرباد يعني الثقبة التي يجري منها الماء. فذهب أبو لبابة ونزع رداءه وغلق به تلك الثقبة في المرباد فتوقف المطر. يعني صلى الله عليه وسلم قالوا لا يتوقف المطر حتى تفعل ذلك، إن لم تفعل تبقى السماء تمطر. ففعل أبو لبابة رضي الله عنه ذلك، ثم يعني تجلت السماء وتوقف نزول المطر. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده لأنه خلق هؤلاء الخلق ليطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن لله سنة في خلقه أن عباده المؤمنين، الله تعالى يحب أن يدعى، يحب ويحب الملحين في الدعاء، ويحب من عباده أن يقفوا ببابه وأن يكثروا وأن يبكوا وأن يعترفوا به، فإذا ضيق عليهم وشدد عليهم لأجل أن يلجؤوا إليه وأن يدعوه، فإذا فعلوا ذلك رحمهم وأغاثهم. لكنه سبحانه وتعالى هو سنة أيضا، وأن الناس إذا ابتلاهم بالبأساء والضراء ولم يتضرعوا وتكرر ذلك ولم يتضرعوا تأتي عقوبة من نوع آخر بفتح أبواب الخير. أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لأجل أن يتضرعوا، فإذا لم يتضرعوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تكون هذه استدراج، تكون استدراج، تكون يعني وهذا الناس كي يغلطوا يقول لك هذا المسلمين هم اللي جيعانين، هم اللي عندهم الجفاف، وغير المسلمين المطر لا يتوقف والخصب ورغد العيش والخيرات. علاش علاش؟ الجواب ارجع إلى القرآن، ستجدوا أن القرآن سيجيبك جوابا شافيا كافيا. أرجع إلى كتاب الله فسيجد ذلك. نعم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، قصة وفد بني فزارة التي صحح فيها مفهوم الرب، مفهوم الإله عند الذين لا يفهمون، الأعراب اللي كان لا يفرق بين الله وبين عباد الله، وظن أن مقام الله مثل مقام رسوله، ولذلك سوى بينه، اشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. صلى الله عليه وسلم قال له مهما تقول إنك لا تعرف الله، الله عز وجل لا يطلب منه أن يتدخل عند أحد أو أن يشفع عند أحد، لأنه بيده الأمر كله، لا يحتاج إلى أحد، فهو غني عن العالمين، كيف يطلب منه أن يشفع إلى رسوله؟ نعم. إذن فصح له، لأن الناس كيكون يعني كان جاهل في مسألة العقيدة، ولهذا المسلم في صحح العقيدة ديال أول شيء اللي ينبغي للمسلم أن يعتني به أن يصحح عقيدته تجاه ربه سبحانه وتعالى، أن يعرف الألوهية، أن هناك إله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو النافع هو الضار، هو الخافض هو الرافع، هو الذي بيده الأمر كله، هو الذي يعطي من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء، بيده الملك كله، بيده الخير كله، هذا هو هذه العقيدة، وأنه المعبود وحده، وأنه لا أحد لتصرف في هذا الكون إطلاقا كائنا ما كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.